في عالم المجتمع العربي المسلم بالمجاملة، فهي من أعظم أسباب الحد من نشر السنة. شوف عمه قال يشرب قائم في المجلس، يبسم ويضحك، ما يقول يا عمي ترى النبي شاف واحد يشرب قائم فقال ترضى يشرب ماكر، يزعم في نفسه انه لا نكد عليه لبيان خطأ سواه. والله ما تنتشر السنة في ما يسمى اليوم في علم الاجتماع العربي او في العرف الاجتماعي العربي بالمجاملة. يقول في نفسه انا اذا قلت له ذلك يتكدر خاطره ربما قاطعني. لا يا أخي، مما يهون عليك ذلك استعمال طريقة ولد ابن عمر، وأقر ذلك الصحابة. لا تجعل أنت المعلم، اجعل بينك وبين أبيك أو بين أمك وأخيك، خاصة إذا كان أكبر منك، اجعل واسطة حتى لا يأتي شيطان يقول هذا يعلمك الآن الشاي نفسه عليك. شيطان يز ويدخل في نفس الكبر، فاجعل واسطة كأنك تتغابى ولا تعرف شيء. يقول بالأمس، ويجوز إطلاق الأمس على أمس وعلى سنتين، بالأمس. نعم، كنت سمعت واحد من المشايخ يقول الشرب قايم مكروه، أو سمعت عفوا حتى لا يكون علم بالشك، يقول مكروه لأن النبي قال كذا كذا. لا سلام، نقلت أنا ما أعرف شيء لكن الشيخ ولا بأس. وقصة في هذا أن ابن عمر أفتى فتوى وربى أولاده على التجرد، ابن عمر كأبيه الجد عمر بن الخطاب، فأفتى فتوى في المحرم أو المحرمة، وأنها تقطع حذاءها تحت الكعب أو غير ذلك. ولد ابن عمر سمع الزان غير أبيه، وعرف أن الفتوى اللي جاءت عن غير طريق أبوه، أبوه عالم لكن أرجح. شوف الابن كيف من أبناء الصحابة كيف مجرد، ما قال حتى الأب هو عالم. فقال إيش أسوي الآن، والله عيب في يعني في نفسي أنا أشترع على يعني أبي. يقول أنت يا أبي مخطئ، ترى فتوى كذا وكذا، وشوش الإنسان في الحبس. والأثر ثابت، قال له حسن عائشة اسأل عنها المسألة، ولما تحضر مجلس عليه أبح. قال اليوم كنت عند عائشة وكيت وكيت وخلص. راح الرجل سمع كلامه وسأل عائشة، والفتوى على غير ما قال أبيه، قال أبوه عفوا. فحضر الرجل وذكر الفتوى التي تخالف ما يقول، وعمر ابن عمر يقدر عائشة، الصحابة يقدرونها لأنها ألصق بحياة النبي وعندها زيادة علم قد لا يكون إيش عنده. في حديث يدل على هذا، نعم صحيح مسلم، ما كان أبو هريرة وأروى الصحابة يفتي أن من أصبح جنبا فلا يتصوم. فقط جاءه رجل قال ترى عائشة نعم أم سلمة يخالفانك، يقول كان النبي يصبح جنبا ويتم صومه أو يغتسل يتم صومه. مباشر رجع أبو هريرة، رجع أبو هريرة الفتوى مباشرة. فجاء الرجل صاحب في المجلس لكأنه علم يرويه كما كان الصحابة، مو مثل الآن ترى الآن يجلسون الزملاء ويكونوا مشكلة، بعضهم طلبة علم يجتمعون على العشاء من أول العشاء لين يغسلون أيديهم ويصرفوا بيوتهم وهم في حديث الدنيا، وضحكوا له. ويدخل ربما لو واحد فتح مسألة لا ليري نفسه ينقل كلام مشايخ فيها يستفيدوا، يدخل على المجلس إلا قليل ممن هدى الله. فراح فالابن طرح المسألة عن عائشة من باب ما كانوا يصنعونه في المجالس من النقل العلمي المفيد، فانتبه ابن عمر وحينئذ وقع في نفسه تخطئت نفسه. كيف ابن كبار الأسلوب هذا؟ افعلوا مع الذي هو أكبر منك. لو رحت تقول أمي هذا خطأ، قد تجد في نفسها ما تجد. بل بعض العلماء بالغ لدرجة أن يقول إنكارك على أمك منكر صحيح، إن مثلا لبست حذاء رجالي تشبه، إنكارك لأمي حرام تلبسين هذا عد عقوق، لأنه تدخل على نفسها الأذى. تعريف العقوق العام إدخال الأذى على النفس، لما تقول هذا حرام ما يجوز أدخلت عليها. ويريدونك هؤلاء العلماء لعلهم أن تسلك مسلك إبراهيم في الإنكار التلطف، الإنكار الفج، يقول حرام أبوي ما يجوز لك وكذا. يعدون الإنكار حقوق، لكن النصح النائم الذي يشبه إبراهيم، يا أبتي لماذا عبدت لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا ما أظنهم يشتري هذا القسم من العلماء ويقول خطأ دعوة إبراهيم. فلعل ننزل كلامهم على الإنكار الفج اللي يسويه الولد الغيور على السنة، لكن ما عنده فقه التعامل مع الوالدين. تجي يطلق التحريم على أسلوب فج أعوذ بالله، يقعد الوالد مكمود إن كيف ما أعرف المعلومة ذي ولد يعرفها، يا ريتني طلبت العلم، طول الحزين إيش تسوي في كذا؟ يخليه على الحسرة، ولد الصغير كذا يكلمني بأسلوب ذا عشان يجاهل إلى آخره. ليه تدخل في الغم هذا؟ تعريف العقوق إدخال الأذى على الوالدين بقول أو عكس البر إدخال السرور علينا بقول أو فعل وما يرضيه لنا. فإذا جئت تكلم من هو أكبر فاستعمل هذا إيش الأسلوب. وذلك خير، يعني ربما قد يكون الشخص شيخ نفسه ويرجعون الناس، يرجعون الناس وعرف مسألة بدليلة بعد بحث، فربما جاء لوالديه ويقول والله في شيخ من المشايخ ويعني نفسه يقول كيت وكيت. كل هذا أدب مع الوالدين، كل هذا أدب مع الوالدين. نعم، وقل لهما قولا كريما، يعني بأدب التوقيف. ولذلك احسب نفسك تنكر على ولي أمر، الله عيب عليك، تحرم مجلس ولي أمر سلطان، حولوا العسكر والدسكر والسيوف تصلصل، وإذا بك في غاية الرقة والله سمعت يا إن بعض العلماء كان، ولما تجي عند الوالدين يكون أسلوبك فج الإنكار. ليش؟ تريد الدنيا يعني وليش؟ منكم يريد الدنيا؟ منكم يريد الآخر؟ إن هذا سلطان قد يأتيك خير منه إلى آخره، تتلطف معه. بل ينبغي تعامل والديك أعظم توقيرا من تعامل الملوك، لأنه هم سبب حياتك، والوالدين إحسانا. وعاقب الوالدين جاء فيه ثلاث أشياء، جاء أنه ملعون وأنه لا ترفع أعماله، نسأل الله العافية. طيب، ولا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولو عذاب أليم. مصيبة العقوق أكبر كبيرة. لذلك الله قرن التوحيد مع البر، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه توحيد، وبالوالدين إحسانا. الله يحب الوفاء، فالذي يخترق الوفاء في عقوق والديه ويتجرأ عليهم، الخوف عليه يتجرأ بعد فترة على خالقه. المعاصي بالتدريج، الاشتراك في المعصية قلة الوفاء، قلة الوفاء مع الوالدين سبب الوجود شوي، وإذا به ليس معه وفاء في الذي خلقه أصلا. لذلك يشدد الله في العقوق حكمة للردع عن الكفر، للردع عن الكفر والجحود. كذا لما تشوف تلميذ يعني أفاد من شيخ عمرا ثم ينتقم عليه ويتقلص أخطاء ويجعله مهزلة في المجالس، عياذا بالله، هذا اللئيم يخشى عليه يوم من الكفر. أي جهة، أن حق المعلم من جهة أشد من الوالدين، الوالدين بس أطعموا وكبروك لكي لا تموت، لكن الشيخ دلك على طريق الجنة، فمن هذا الوجه له حق أعظم من الوالد من هذا الوجه يعني. فضل فإن ماذا يقول؟ حاجة الناس للعلم، يقول ابن تيمية، أعظم الطعام والشراب، لأن طعام الشراب يكبرك ويقويك لتعيش بس لا تدب بالله إيش، لكن تأخذ العلم تكون كالنار وهو أشد، ولا تملك أن تشتري بالنار إلا بالعلم. فمن هذا الوجه يكون فضل من علمك واستفدت منه أعظم من إيش، ممن أكلك وشربك، من هذا الوجه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يستوعب الحقوق ويوفيها، أول شيء التوحيد، ثم الوالدين، ثم وكذلك معلمك وكل صاحب حق ولي أمر بلدك إلى آخره، يعطي الحق كل ذي حق الحق. طيب وهو مشرح الصدر وهو طلب العلم، يقول أمس واحد في الحلقة معكم غاب على الحلقة من إخوانكم، و بعض مقطع صوتي من الحلقة الحمد لله. المهم أنه هو أرسل إليه قال لقد فرج عني، ما صار شيء، فقط سمع العلم فرج عنه، قال لقد حصل لي تفريج القلب ما كنت لا أتوقع. إذن العلم الله جعله بركة، ليش هذه البركات من تفريج القلب؟ رحمة من الله لكي تسمع، لكي تجيب للناس، جعل له جوائز، من ذلك شرح صدرك وبركة في عمرك وبركة في رزقك، حكمة من الله عشان تستمر تطلبه، يرحمك الله بهذا ويشكر لك. فلو ما فعل هذا تقاعس الناس على الطلب، ما طلبوه ثم كثير من دخل النار، إنه اللي يحفظ من النار من العلم. شو النصارى كيف ما طلبوا العلم ضلوا حتى ما سمعوا ضالين، وهم حطب لجهنم النصارى، فقط أعرضوا عن العلم، اشتغلوا دنياهم بالمواعظ، فحرف لهم الكتاب ولم يسألوا ويتحققوا العلم عندهم، فظلوا وسمعهم الله الضالين، فما استفادوا شيء من دنياهم ولا جمعها، إذ أنهم عبدوا المسيح من دون الله. طيب السؤال الأول، إذن نرجع لكلامنا، السؤال الأول، طيب ليطاع هنا، قد درستم في علم في علم التوحيد أن اللام تنقسم إلى لام العلة، تنقسم إلى غائية ولام علة. الغائية هي كما ذكرت لكم في درس كتاب التوحيد في الملك سعود الآن اسمه الملك عبد العزيز المسجد، هي الذي يكون الأمر فيها مطلوب، لكن قد يتحقق للشخص وقد لا يتحقق، والعلية الذي هي سبب لوقوع الأمر. أضرب لكم مثالين، مثالين، يقول حضر الدرس ليفهم، ما حضر الدرس إلا ليفهم، هذه غائية ولا علية؟ غائية، لأنه حضر الدرس ليفهم، فقد يحضر الدرس ويمدرج ليه ويبعد يلعب بجواله ما فهم شيء. نعم طيب، فقد لا يفهم في الدرس. طيب ماشي، طيب انكسر الزجاج لشدة طرق الحديد عليه، هذه علية ولا غائية؟
علية،
حصر المقصود. طيب خلاص الآن فهمتم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، غائية ولا علية؟ غائية، أراد الله يعبده، لكن فريق هدى وفريق حقت عليه كلمة العذاب، صحيح؟ فليس دام اللام تأتي للعلة. مثاله، وهذا اللي ما يفقهها يتفلسف ويبطل الحكم، مثل المرأة تقرأ الحديث يقول جاء مطوع لصحنة في السوق، يقول طالع منك ريحة، فأي امرأة استعفرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحة فيزادي، راحت بحث في الانترنت لقيت الحديث صحيح، وراحت تحاجى النساء وتضحك على الرجل قائلة شوف ما يفقه في دين الله ليجدوا ريحة، أنا والله إني ما قصدت أن يجدوا ريحة، شيء عجبني بس عطر الطيب عجبني الآخرين. اللام هنا للعلة؟ لا، لحصول الأمر على الأغلب أو على اليقين بحسب قدر رب العالمين. يعني مثلا اتخذوه ليكون لهم عدوا وحزنا. طيب اتخذوا موسى، هل قصدوا أن يكون لهم عدو؟ آل الأمر إلى إيش؟ إلى هذا. فكذلك أي امرأة استعفرت فمروا على قوم في الغالب أنهم سيجدوا ريحة، مو إلا علة. ترى تضحك على المشايخ وتقول بحث قلت حديث صحيح، لكن قالت في قيد ليجدوا ريحة فقيها ما شاء الله. نعم المسلم يتعلم أصول الفقه لكي لا يكون عنده خلل في الاستنباط. أكثر ما تسمعهم يقررون مسائل عندهم خلل في الاستنباط بسبب ضعفهم العلمي من أحد الجانبين. وين هو الجانب السمعي؟ هو الحديث والآثار في الباب. الجانب التقعيدي والتأصيلي وهو القواعد، نعم، والأصول عند خلل في الاستنباط. مثل أمس أحد الخطبة في أحد المساجد الكبيرة قرر حكم بالتشنيع على من إيش؟ على من ينتقد الخطأ على الخطباء والناس، وأنه هؤلاء مثل الذباب يقعون على الشيء وينسوا الطيب. أول رد أن ابن تيمية ما قال هذا، أول رد. ثانيا أن ابن تيمية دعوته رحمه الله لا تناهض العقل ولا النقل، دعوة ابن تيمية، ولا هذا صواب. راح بعد الناس بعد الخطبة ذي وش يسوون؟ الحمد لله استرحنا من الذباب. هذا عقل أنا أقول لسه ما جلب. وش فيه؟ صار يجي في مكان مليان فيه الذباب وجاب له هذا كيكة مليدة ولحمة مشوية وبسطها ومصدق الخطيب هذا. وش فهم من الخطبة؟ أن الذباب لا يقع على إيش؟ على الشيء. وراح يتمم هذا اللقاء انه بهذا، راح يجيب ما شاء الله مطبخ ماء وكذا، ترك الطعام مكشوف، جاء لقى الذباب مثل خلية النحل على ايش؟ الكيك. والله ثم قال الخطيب باطل، الذباب يقع على كل شيء مو بس على الشيء. اذا عقلانيا حسيا كلام خطا، يقع على كل شيء. انا بالهن أشكر الله على النعمة، كان عنده دورة علمية بالهند توحيد. والله يا أخوان مريت على مجازر ما أدري كيف يأكلون المساكين. الله يا ربي اغني فقراء المسلمين هناك من أهل السنن من فضله. والله متلبس الذباب على ألذ اللحوم، عندهم مزارع ولحومهم فيها طيبة، لكن لما مريت على المجازر الذباب متكون على الطعام الطيب هذا كأنه خلية نحل. ما أدري كيف يجيه نفسي أكل الزبون. كم تبي كيلو؟ هذا طيب كيلو قبل الذباب ولا بعده؟ لازم يهش عشان يصدق الكم. فإذا الذباب يقع على على السيء ولا على السيء والطيب؟ إذا هذا مو شيء كلام شيخ الإسلام، طلع مو كلام شيخ الإسلام الحمد لله. الذباب يقع على الطيب والسيء. الشيء الثاني، خلى أهل الحديث منزلة الذباب ما يجوز لك يا أخي. أهل الحديث كما قال خطيب عنهم هم أحسن الناس في كل شيء. إذا كان خطيب جمعة من أهل الحديث فهو أحسن خطيب، لأنه إن كان عام من الخطيب عنده ثقافة بيجيب من يسمونه ذا من الأمانة العلمية اللي فيه، بيجيب كلام مشايخ الحديث ويقرأ عليه الخطبة، هو صدوق وينقل الصدق، هذا صاحب الحديث إذا كان خطيب. وإذا كان عالم في الأصول بيجيب أحسن اختيارات في الأصول موافق الأدلة، أصول الفقه كان أصولي الحديث صاحب الحديث. وإذا كان فقيه فبيجيب أحسن الأقوال في الفقه. وإذا كان ناقد فأحسن نقد نقده، لأنه يبني نقده على علم بسيط. هذا جزاته أنه تشبه الذباب وحرام كذا، وحرام تشبه الذباب. وهو سبب إسعاد الناس، حيث لما أنكر عليهم الجهاد البدعي والذهاب لمناطق الصراع مثل العراق جو وجلسوا وسمعوا وسمعوا العلم في المساجد وازدهرت حياتهم وصاروا يصلون 60 سنة حتى صاروا في عالي الجنة. بل لو سمعوا كلامك في الجهاد ما سمعوا من ينكر عليك بالأدلة راح ما بقى الصلاة توفوا كتبت نسائهم من غير جدوى يعني مو شهادة في سبيل الله وهو نفسه فقد حياته اللي كان ممكن ببقائه فيه يستثمرها فيجلس المساجد يطلب العلم حتى يصير في عالي الجنة حرمت الحياة بجهلك. فيصير يعني هو زي الذباب صاحب الحديث حرام عليك والله. والنبي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ليش المقت هذا بعدين في مسجد استغفر الله العظيم إن الله هو يراجع. طيب على أن شيخ الإسلام نقل إجماع على خلاف كلامك قال والتحذير من أهل الأهواء هذه ذكرناها في محاضرة التحذير من سوريا الذي كما قال بعض الحضور لم نتوقع حضور الكثير هذا بفضل الله سبحانه لأن عادة الناس يحضرون كانوا متعودين يحضرون بحار الحب ومدري شلون وكذا الآن بدأ في وعي صاروا يحضرون حارة السنة. أي نشكر الله على فضله ثم الشكر لولاة أمرنا ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية جزاه الله خير الذي حقيقة ما قصر لا أقول له مجامل أنه لا يسمعني ولا أقول إلا لا يشكر الله ولا يشكر الناس جزاه الله خير. طيب الشيخ الإسلام قال والتحذير من أهل الأهواء المضلة واجب اتفاق العلماء واجب. فكيف تجعل هذا الوجوب اللي اتفقوا عليه تشرد الناس عنه بقولك ومن اتبع الخطأ ما ذكر ابن حاسن فإنه كذباب ثم فتشنا لمقالات القائل هذا الخطيب فوجدناه سلك المسلك هذا نفسه اللي حذر منه حيث أن الناس لما بدأوا في فتنة الذهاب لسوريا والقتال في العراق كان من المجيشين المنكرين على من ينكر وقتها شيخنا أصدر فتوى ومن معه أن الجهاد في سوريا فساد ما تقوم شرائطه فطلع كلام قال هؤلاء اللي يقولون الجهاد في سوريا فساد محنطين مو فاهمين واقع ولا شيء في العلم يعني محنط يا الله على الدم. فكلمته عبر الواتساب فقلت له تراجع في المدينة يا شيخ كلمته أنا شخصيا فقال لا ما فيها شيء الكلمة دي وكذا وأصعب ثم بعد فترة يسميهم ذبابنا إن الله وإن لي رجوع. طيب السؤال استدل أهل البدع من الصوفية على أن هذه الكلمة تدل على فضل الاستغفار عند قبر النبي قال الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم واسوف لوجد الله توابا رحيما فما ردكم على هذا الذي ذكروه لأنهم تشوفوا مجمعين كلهم قاعدين هنا أول شيء بعد السلام على الرسول يستغفر الله يا رب أنا ذنبت أنا كذا لكي يستغفر لهم الرسول وسيغفر الله لهم لأنهم استغفروا عند الرسول على ظاهر الآية فما ردكم عليه ما انتظر جواب واحد انتظر كله يرفع السؤال لا أبي أعرف قال جاءوك نجي هذا مظاهر أن تستغفر عند قبر الرسول لأنه قال جاءوك فاستغفر الله والآية عامة تشمل يقول لك آية عامة تشمل حياته وموته ما فرقت الآية في حياته. طيب ما الذي جعلك تقول في حياتك وين تجد من السنة يقيد هذه الآية واستغفر له الرسول ما المقيد خلاك تقول حق فيه ما ماتوا لا ما أسرع ما نسيتم ما ذكرنا من أمس من كلمة ضرورة أهل السلف سيتوها أمس أن نقول المرأة خطبت الجمعة في أمريكا ما عندنا النص إلا إيش أحمد السلف. طيب ليش ما سويت هنا كذا خلي قاعدة هناك ما عندك مقيد من نصوص واضحة ما لك إلا إيش. وقد نقل خبرهم الإمام ابن تيمية قال لم يثبت عن واحد أما قصة الأعرابي ترى مكذوبة، إذا جاء لقبر النبي ودعاء مكذوبة، لم يثبت عن واحد من الصحابة أن جاء قبر النبي ودعاء. هذا ما يقيد لك الأمر؟ كذلك واحد يتبرك بشيخ يقول النبي بعث معلم فكان يتبركون به، حتى النووي قال يتبرك بأجزاء الصالحين، النووي فقيه، سبحان الله جل في هذه المسألة جل عظيم. طيب يقول لنا النووي وش دليلك من أصل تأسيس النبي؟ ما عندنا بجواب عن النووي ليش؟ هذا السلف يا كذلك التحنيك، طفل بتمره إذا ولد، جاتني امرأة ترجو إني في زعمها من الصالحين أو كذا حنك للولد الله، ليش؟ الذي كان يحنك صحيح، لكن ذكر الشافعي غيره أن عمل السلف بترك التحنيك بعد النبي يدل أنه هو متخصص لبركة الضيق، ما في تحنيك بعد النبي، إذن هذه ضرورة عمل السلف يقيد لك ما أجمل وما أطلق ويخصص لك ما علم عمل السلف. فلم يأتي عهد السلف إنهم كانوا يأتون قبر النبي ويستغفرون عنده، فدل على أن الآية مقيدة بإيش؟ بحياته. فهمتم؟ طيب جيد، نعم أقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الآية، قال رحمه الله يقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم، وقوله بإذن الله قال مجاهد أي لا يطيع أحدا إلا أي لا يطيع أحدا إلا بإذني، يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك، كقوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم، وقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية، يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أياتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم، ولهذا قال لوجدوا الله توابا رحيما، وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي، ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالبقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له.
طيب هذه القصة ينهج بذكرها المبتدعة من غلاة المتصوفة وأهل الشرك ردا على من يسمونهم الوهابية وهم السلفيون كما يسمونهم العتاد الخارجين على الأمر بالجانية، وهذه طريقة قديمة، كل من كان على مذهب باطل فإنه يسمي أهل الحق بتسمية منفرة، في الجهمية كانوا يسمون أهل الحديث بالحشوية، الصوفية الوهابية والخوارج السورية يسمونها الحديث ليش بالجامية، وهذا جامع لا تحضر عنه. قل له إيش حقيقته؟ قال ينكر على ما يخرجوا إلى الأمر.
هذا هذا مطلوب شرش كان
ينكر على المشايخ اللي يخرجون على الأمر باللسان أو مقال. طيب هذا مطلوب لو كان في صحابة فعلنا ليش تقول جامية تنفر عنه؟ ثم الجامع رجل عالم كبير أنكر الشرك وأنكر البدع، ليش تنفر منه مثل شكل اللغة؟ طيب قال شيخ البوزان وخبر العالم موثوق قال ليس هناك شيء اسمه جامية نفع. فمن يكذب الشيخ البوزان الآن يصيبه وهو قال شيخنا محمد مال الجامي درسنا عنده العقيدة واستردنا من هذا. الشيخ البوزان يقول من علام الأعضاء يثني عليه، فكيف الآن أنت تذم أهل الحديث بقول جامية إلى الآن؟ ما لك عقل؟ سبحان الله، هذا مثل اللي يسمونه كذبة أشعل. قال للصبيان يعني يقول الكلام ويصدقه، نعم، فقال آخر الشارع اليمين قصر مفتوح فيه هدايا حلمه، فجرى وجرى الصبيان معه فنادى منادي أشعل تعرف أنه آخر الشارع ما فيه، قال لعل يصير صحيح لعل يكون حق. فلعل أجزاء بعض الناس شافوا جهوده الحديث الحمد لله في إرشاد الناس في الجهاد والتكفير، وبدأت حلقات الحديث الراسخين إلا أخذوا على أهل العلم تزدهر ويتعلم الناس ويستفيدوا، ولا زال هؤلاء يصدقون هذه الكلمة. وبدت حلقات القصاص تضمحل لأنهم أوقفوا أصلا وصارت الغلبة أهل الحديث الحمد لله، ومع ذلك باقين أنفسهم نبي جميعا إلى الأهل. أي والله، وإنهم كذباب وإنهم يلحقون الخطأ ويتركون الصالح. يعني أحمد المقام تجد في حارث المحتسب حارث المحاسب حارث المحاسب له حسنات عظيمة عظيمة الحقيقة، كان يتوب آلاف الناس وألف في العقيدة فهم القرآن، مع ذلك لما أحمد قال لا تجلسوا حين إنما أحمد جاني ما ذكر حسنات المحاسب حارث المحاسب وتجاني زي الدباب سبحان الله الحارث الإمام أحمد مثل هذا يتبع بس الأخطاء ويترك الحسنات في الجبال. نسأل الله الهداية لهؤلاء، نسأل الله الهداية والمعافاة منهم. هذه القصة مع كثرة من يستدل بها من أهل البدع لأنهم يريدون يسلكون لمذهبهم في الاستغاثة بالنبي، فيذكرونه وأن أعرابي جاء واستدل بهذه الآية ويقول تعالى واستغفر لهم الرسول ولولا إذ ظلموا أنفسهم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، فجاء فغلبت عيناه بعد ما سمع الاستغفار عند قبر النبي، فإيش قال النبي رأيت النبي النبي قال يا عتبة ألحق الأعرابي بالشفة الله غفر له ما دام جاء عند قبر إيش واستغفر. صنف أخ من طلبة في هذه القصة لكن سبقه العلامة الألباني وهو صاحب الفضل في هذا في الأصل، فعققها العلامة الألباني القصة في السلسلة في المجلد السادس في الحديث رقم 35 بعد الألف، قال هي حكاية مستنكرة باطلة لمخالفة الكتاب والسنة، ولذلك يلهجم بها المبتدعة لأنها تجيز الاستغاثة بالنبي وطلب الشفاعة منه بعد وفاته، وهذا من أبطل الباطل كما هو معلوم. نعم، وقد تولى بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه بخاصة التوسل الوسيلة، وقد تعرض حكاية العتبة هذه بالإنكار فليرجع إليه أيضا قبل الشيخ الباني شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الفضل. ثم هل يستدل بالرؤى المنامية؟ ما يستدل كذا عربي سمع يقول يا رسول هذا وين السند أصلا؟ لو صح السند هل يحتاج؟ قال صاحب المجموع من رأى النبي يقول غدا رمضان ولم يرى الهلال لا يجوز بدأ الصوم حتى يرى الهلال بالسند. أين السند لجواز الاستغفار عند قبر النبي من الصحابة؟ أو النبي قال استغفروا عندي بعد وفاتي؟ ما في سند. حينئذ كل عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة. تخصيص قبر النبي باستغفار بدعة، قال مالك الدعاء عند قبر النبي أصلا بدعة، نص الإمام مالك على ذلك لأنه لم يجد السند فعله، فجعل ذلك من البدعة وهي وسيلة عظيمة للشرك. قال الإمام محمد الوهاب باب التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده؟ لعنة الله عليهم النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حذر ما صنعوا. فالرجل البخاري في صحيحه. انتقل المسند